بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانه وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. هذه الآيات المباركات جاءت عقيب الآيات التي بيّن فيها ربنا جل جلاله أن المؤمن والكافر ليسوا سواء، فقال جل من قائل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. الله جل جلاله في هذه الآيات يبين مهمة محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته. يقول جل من قائل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا النون نون العظمة، أرسلناك الإرسال هو البعث، بالحق أي مصحوبا بالحق، كما قال جل من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا من البشارة، وهي الإخبار بما يسر، وسميت البشارة بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة. ونذيرا من النذارة، والنذارة والإنذار إعلام مع تخويف. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة إلا خلا، أي سلف ومضى فيها نذير. ثم يقول سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. جاءتهم رسلهم، قرأها أبو عمرو بإسكان السين، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالأدلة الواضحات والمعجزات القاهرات. بالبينات والزبر، والزبر جمع زبور وهو الكتاب. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الذي يضيء لهم الطريق. جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا. أخذت بمعنى عاقبته. فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري. وقد قرأها يعقوب الحضرمي: فكيف كان نكيري، بإثبات الياء. ثم يقول جل من قائل: ألم ترى، الرؤية ها هنا الرؤية العلمية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، جدد جمع جدة، وهي الطريق. جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود. وغرابيب جمع غربيب، والغربيب هو الأسود شديد السواد. ومنه قول امرئ القيس: العين طامحة واليد سابحة والرجل لافحة والوجه غربيب. يصف فرسا له: العين طامحة واليد سابحة والرجل لافحة والوجه غربيب. يقول الله عز وجل: وغرابيب سود. ومن الناس والدواب. ومن الناس، الناس من ألفاظ الجموع التي لا واحد لها من لفظها. والدواب جمع دابة، وهي كل ما يدب على الأرض، وخصها العرف بذوات الأربع. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله، الخشية خوف مع تعظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز أي غالب، غفور أي كثير المغفرة لعباده والستر عليهم. هذه الآيات المباركات فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلقى من أذى المشركين وعنادهم شيئا عظيما. يقول الله عز وجل له: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قوله جل من قائل في سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي قراءة أخرى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكقوله جل من قائل في الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله جل جلاله في الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله جل من قائل في المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله جل جلاله يهون على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يجد من عناد وإعراض، بأن مهمته صلوات ربي وسلامه عليه أن يبشر من آمن به برضوان الله ورحمته، وأن ينذر من أعرض وعاند بعذاب الله ونقمته وسخطه وعذابه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يبين ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أن الأمم التي غبرت والقرون التي سلفت قد بعث الله فيها رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما من أمة إلا قد مضى وقد سلف فيها نذير يخوفهم عذاب الله عز وجل ونقمته وسخطه وعذابه. ثم يقول: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يا محمد، لست بدعا من الرسل، إن حصل تكذيب لك واتهام بالباطل وإعراض عن دعوتك وجحد لرسالتك واستمساك بالكفر الذي هم عليه، فهذا الأمر ليس بجديد. فقد كذب الذين من قبلهم، كما قال جل من قائل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وأصحاب الرس وثمود، وكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وفي سورة الحج: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. تكذيب الرسل والأنبياء ليس بالأمر الجديد. وفي هذا درس لمن يدعو إلى الله عز وجل: لو وجه بالتكذيب والإعراض والجحود والعناد فإن له أسوة حسنة في هؤلاء الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنهم كانوا أصدق قيلا وأهدى سبيلا وأبعد عن مواطن الريب، ومع ذلك كذبوا وأوذوا. فمن أنا ومن أنت؟ بل ما أنا وما أنت؟ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير. ما كان لهم عذر في التكذيب، لأن رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم قد جاءوهم بالبينات بالمعجزات الواضحات القاهرات والأمور الخارقات للعادات. فهذا نبي الله موسى عليه السلام آتاه الله 9 آيات بينات، وهذا نبي الله عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وتكلم في المهد صبيا بذلك الكلام الفصيح البليغ، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا نبي الله صالح آتاه الله الناقة مبصرة، ولكن ثمود ظلموا بها. وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا أقوامهم بالبينات وبالزبر، جاءوا بالكتب الهادية المرشدة وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا. هؤلاء الذين كذبوا الله جل جلاله ما تركهم هكذا يعيثون في الأرض فسادا، وإنما أنزل بهم عقوبته، أنزل بهم المثلات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهؤلاء عاد الذين طاعوا في البلاد أرسل الله عليهم ريحا صرصرا عاتية في أيام النحسات، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، وأرسل الله على ثمود الصاعقة. أما قوم لوط فقد جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. وهكذا تنوعت العقوبات وفقا للجرائم التي اقترفها أولئك المكذبون. ثم يقول جل من قائل: فكيف كان نكير. والاستفهام هاهنا للتعجيب من عظيم قدرة الله عز وجل وشديد بطشه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم بعد ذلك تعود الآيات إلى عرض أدلة الربوبية. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذا هو الغيث الذي ينزله الله عز وجل من السماء، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. من كرم ربنا جل جلاله أنه يخرج هذه الثمرات بهذا الماء النازل من السماء، وقد اختلفت ألوانها واختلفت طعومها كذلك، كما قال جل من قائل: فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وقال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله جل جلاله جعل الماء النازل من السماء ماء واحدا، وهذه الأرض أرض واحدة وهي قطع متجاورات، ثم بعد ذلك تختلف ألوان الثمرات الخارجة ويفضل الله بعضها على بعض في الأكل، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الله جل جلاله يبين أن هذه الجبال وهي هذه المخلوقات العظيمة، هذه الجبال الراسيات ليست ألوانها واحدة، فبل هي مختلفة، جدد بيض بعضها بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود بعضها أسود غربيب شديد السواد، بعضها أسود وبعضها شديد السواد. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، سبحان الله. من الناس من هم مختلفو الألوان مع أن أباهم واحد آدم وأمهم واحدة، ومع ذلك تجد هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا أسمر، هذا أسود، وذاك غربيب شديد السواد، مع أن الأب واحد والأمة واحدة. بل سبحان الله في داخل البيت الواحد تجد الإخوة الذين خرجوا من رحم واحدة وهم أبناء أب واحد وأم واحدة وقد اختلفت ألوانهم. وكذلك الدواب مختلف ألوانها، وكذلك الأنعام من الإبل والبقر والغنم تجد ألوانها مختلفة، مما يدل على أن خالقها رب عظيم فاعل مختار يفعل ما يشاء سبحانه، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كان لهم الخيرة، ما خير أحدنا في لونه ولا في خلقته، وإنما هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء، الأمر راجع لمشيئته هو جل جلاله. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله جل جلاله يحصر خشيته والخوف منه في من كان عالما به، فهذه الآية كقوله في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم حقا من كان لله جل جلاله خاشيا، من كان يخشى الله هذا هو العالم. ليس العلم بكثرة استظهار النصوص، ولا العلم بفصاحة اللسان، ولا بقوة الحنجرة، وإنما العلم الخشية، العلم الخشية. لماذا؟ لأن العالم بالله عز وجل يعلم أسماءه وصفاته، ويعلم أن من صفاته جل جلاله العزة والقهر والجبروت والانتقام، فعلمه بأسماء ربنا جل جلاله وصفاته يورثه خشية. ثم ثانيا لأنه يعلم أوامر الله ونواهيه، يعلم شرع الله عز وجل، فيمتثل الأوامر ويجتنب الزواجر، لأنه يعلم ما يترتب عليها من وعد ووعيد وثواب وعقاب. لذلك كلما كان العبد بالله أعلم وبشرعه أعلم، كلما كان أخشى لله عز وجل وأتقى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما كان أعلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخشاهم لله وأتقاهم له. كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا قرأ القرآن صدره يغلي كأزيز المرجل، وكان إذا سمع القرآن ذرفت عيناه. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم لما كانوا بالله أعلم كانوا لله أخشى. فكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيقا، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. وكان عمر رضي الله عنه يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء، وكذلك بقية الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. فربنا سبحانه يحصر الخشية في هؤلاء العلماء. أما الإنسان الذي اتسعت علومه ومداركه ثم بعد ذلك خلا قلبه من خشية الله، فإنما علمه وبال عليه. ولذلك ربنا جل جلاله في القرآن حكى لنا قصة ذلك الذي آتاه الله آياته، لكنه عياذا بالله انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما انتفع بعلمه. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات المباركات قد تضمنت فوائد. فمن فوائدها في قول ربنا جل جلاله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نستفيد تعظيم الإله جل جلاله ذاته العلية ووجوب ذلك علينا. الله جل جلاله يعظم ذاته، فيجب علينا إذا تحدثنا عنه سبحانه أن نعظمه وأن نوقره وأن نجله. إنا أرسلناك بالحق، نستفيد أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، وأن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتمل على الحق الذي ضده الباطل. والباطل قد يكون في الأخبار بمعنى الكذب، قد يكون في الأحكام بمعنى الجور والظلم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فشريعته عليه الصلاة والسلام خير الشرائع، وكل ما كان حقا فالشريعة جاءت به، سواء نصت عليه بمعناه الخاص أو بالمعنى العام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أن مهمته عليه الصلاة والسلام هي البشارة والنذارة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. من رحمة الله بعباده أنه أرسل في كل أمة نذيرا. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل حتى تنكر رسالته ويقال كيف جاء هذا الرجل برسالة من عند الله، وأن تكذيب الرسل دأب الكافرين والمشركين. وفي قول ربنا جل جلاله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، فيه عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته إياه وتخفيفه عنه، فإن مما يخفف وقع المصيبة أن يكون الناس فيها شركاء. اللهم إلا مصيبة جهنم العياذ بالله، فإن ربنا قال لهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أيضا من الفوائد أن الرسل عليهم السلام جاءوا بالمعجزات الباهرات والكتب النيرات، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ونستفيد أيضا أن الله عز وجل لم يترك الرسل هملا، بل آتاهم من البينات ما يؤمن على مثله البشر. وفي قوله والكتاب المنير نستفيد أن الكتب السماوية متضمنة النور، وأن كل من أخذ بها فقد أخذ بنور يمشي به في الظلمات. وهذا المعنى في قول ربنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قول ربنا جل جلاله ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أن سنة الله تعالى هي أخذ المكذبين أخذ عزيز مقتدر. وفي قوله سبحانه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، الآية فيه التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل، فإن هذا تقرير، والتقرير لا يكون إلا بعد أن ينظر المقرر فيما قرر به، يعني الاستفهام ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، بمعنى قد رأيت، كما في قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، المعنى قد شرحنا لك صدرك، فهذا استفهام تقريري، فالمطلوب منا الإقرار والاعتراف. التفكر في خلق الله دأب المؤمنين، أما المشركون فقد عابهم ربنا بقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وأيضا من فوائد الآيات عظيم قدرة الله عز وجل في إنزال الماء من السماء، وواسع كرمه جل جلاله فيما أخرج لعباده من الثمرات مختلفة الألوان، وأن اختلاف ألوان الناس والدواب والأنعام دليل على وجود إله قادر قوي عظيم عليم مختار. إنما يخشى الله من عباده العلماء، نستفيد بأن أهل العلم هم أهل الخشية، ونستفيد كذلك فضيلة خشية الله عز وجل حيث لا يتصف بها إلا العلماء، وأن العلم التام يستلزم الخشية، فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان لله أخشى وأتقى. والعلماء بالله العارفون به هم الذين أخشونه حق خشيته، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم ذي الجلال والكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هذه الخشية توجب الامتناع عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشية الله هم أهل كرامته، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فخوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا استيقن أن الله جل جلاله عالم بجميع المعلومات، قادر على كل المقدورات، غير راض بالمنكرات والمحرمات، فإن الخوف من لوازم العلم بالله، وبهذا يعرف نباهة ونفاسة قدر العلم. في قوله سبحانه إنما أخشى الله من عبادي العلماء، العلماء في الآية هم العلماء بالله، العلماء بأسمائه وصفاته وآياته، ليس المراد علماء الصناعة والتكنولوجيا وما أشبه ذلك، فإن هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وذلك أن الخشية لا تكون إلا عن علم بحال المخشي، ومعلوم أن العلم بهذه الصنائع لا تعلق له بعظمة الله عز وجل، فهو مادي محض بخلاف المعرفة بالله وعظمته، فأهل المعرفة به هم أهل خشيته. لكنني أنبه إخوتي وأخواتي لأن أصحاب هذه العلوم الدنيوية لو أنهم تعلقوا بالله عز وجل فإن علمهم يدلهم على الله ويزيدهم به علما وله خشية. فهذا الطبيب الذي تخصص في التشريح مثلا علمه بدقائق هذا الجسد الإنساني يزيده علما بالله جل جلاله. ومثله أيضا من كان عالما بالجيولوجيا أو من كان عالما بالفضاء، وكل هذه العلوم لو أنها سخرت في التعرف على الله عز وجل والتعريف به فإنها تثمر خيرا عظيما. أسأل الله جل في علاه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا من المعتبرين المنتفعين المتعظين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.